أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في النهي عن العبادة. قال المصنف هنا: إن النهي عنها يدل على الفساد، لأنه إذا تعلق النهي بها حقيقة كان ظاهره تحريمها ذاتا، بمعنى التحريم الناشئ من مفسدة في نفس المنهي عنه، فيكشف عن مبغوضية نفس ما تعلق به النهي وهي العبادة، وحينئذ لا يصح التقرب بها بناء على تعريف الفقيه للصحة بأنها سقوط الإعادة والقضاء، لأن ذلك فرع الامتثال بها، والامتثال بها يحتاج إلى صلاحية التقرب مع الإتيان بها فعلا متقربا بها، ومع كونها مبغوضة لا تكون صالحة أصلا للتقرب. وكذلك لا يتأتى إيقاعها فعلا على وجه قربي من الملتفت إلى تعلق النهي والتحريم بها. نعم، من الغافل قد يتأتى القصد، ولكن لا يصادف محلا صالحا لفرض عدم الصلاحية بسبب المبغوضية، فإن المبغوض لا يقرب إلى الله بل يبعد عنه. فضلا عن أن يكون التعبد بها يقع صحيحا بناء على تفسير المتكلم للصحة بموافقة الأمر، فإنه مع تعلق النهي بها لا أمر حتى يقال إنها صحيحة بمعنى موافقة له، من باب السهل بانتفاء الموضوع، فلا تكون صحيحة على التقديرين. كان هنا إشكال حاصله أن هذا الذي ذكرت إنما يتم إذا صح ما قلت من كون نهيها وتحريمها ذاتيا، ليكشف عن أن فيها مفسدة وأنها مبغوضة، وبالتالي لا يمكن التقرب بها. ولكن لنا أن نقول إن النهي عنها يدل على تحريمها تشريعا، بل لنا أن نقول يستحيل أن يدل على تحريمها ذاتا، ويتعين أن يدل على التحريم التشريعي، وذلك لأنه عندما يتعلق النهي بالعبادة، نسألك: ما المراد بالعبادة المتعلقة للنهي؟ فإن قلت المراد ذات العمل بلا قصد الأمر، قلنا ذات العمل بلا قصد الأمر ليس عبادة، والنهي عن العبادة لا يشمل هذه المجردة من قصد الأمر. فإن قلت المراد بالعمل في النهي أو بالعبادة في النهي عن العبادة العمل مع قصد الأمر، قلنا نعم العمل مع قصد الأمر عبادة، لكن العبادة مع قصد الأمر ليست مقدورة للمكلف إلا في صورة واحدة، صورة التشريع، وذلك عليكم السلام. لأنه مع تعلق النهي بهذه العبادة لا يكون بها أمر، إذ لو كان بها أمر لاجتمع فيها الأمر والنهي، وهذا محال. فإذا لم يكن بها أمر لم يقدر المكلف على أن يأتي بها بقصد الأمر لعدم أمر، سالبة بانتفاء الموضوع، إلا أن يشرع لها أمرا فيفتري على الله تعالى بأمر لها يدعيه ويسنده إلى الشارع، فيكون قادرا حينئذ على الإتيان بها بقصد هذا الأمر التشريعي الافترائي. إذن في حالة واحدة تكون مقدورة مع قصد الأمر، حالة التشريع وافتراء أمر، ومن دون ذلك لا أمر لها. لكن في هذه الحالة، حالة التشريع، تكون محرمة بالتشريع، وإذا كانت محرمة بالتشريع استحال أن تتصف بحرمة ثانية ذاتية، وإلا لزم اجتماع الحرمتين المثلين في شيء واحد، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين على ما برهن في محله. فإذا استحال اجتماع المثلين تعين الاقتصار في الاتصاف على الحرمة التشريعية لأنها أسبق، وذلك لأن موضوع التحريم الذاتي على الشق الثاني من الشقين اللذين رددنا بينهما في الإشكال، إما أن تقول إن العبادة ذاتها بلا قصد الأمر، وإما أن تقول إن العبادة هي مع قصد الأمر. بناء على الشق الثاني، العبادة هي مع قصد الأمر، وهي مع قصد الأمر متأخرة عن التشريع، إذ ليس لها أمر إلا بالتشريع، بعد التشريع تصبح مقدورة مع قصد الأمر، ويتحقق هذا الموضوع للتحريم الذاتي. لكن يكون قد سبق التحريم تشريعا بنفس التشريع والافتراء، فلا يبقى محل للاتصاف بالحرمة الذاتية وإلا اجتمع المثلان. فإذا انحصر تحريمها بالتشريع ولم يكن لها تحريم ذاتي، لم يكشف عما ينافي صحتها، لأن التحريم الذاتي هو الذي ينشأ عن مفسدة وبالتالي مبغوضية في نفس العمل تنافي التقرب به. وأما التحريم التشريعي فتحريم مرتبط بشيء آخر، بعمل التشريع الذي هو الافتراء بها على الله مثلا، والإتيان بها مسندا أمرها إلى الله. لعلي أمس قلت الذي هو عمل القلب، حتى ليس عمل القلب، أفرض ليس عمل القلب، في الجواب نقول عمل القلب، حتى نحفظ محلا واحد للتحريمين، بحيث لو ثبتا لكانا من المثلين في واحد. المحل الواحد هو الفعل، هذا الفعل، هذه العبادة هي على التحريم الذاتي تكون محرمة ذاتا، وهي من جهة التشريع تكون محرمة تشريعا، فيجتمع المثل. لذلك نقول قد سبق تحريمها من حيث التشريع ولو قبل الإتيان بها، الإتيان بها مقصودا بها أمرها الافترائي حرام تشريعا، فلا يبقى محل القول الاتيان بها حرام ذاتا، وإلا اجتمع المثلان. فإذا لم يكن تحريمها إلا تشريعيا لم يكشف عما ينافي الصحة، فإن التحريم الذاتي يكشف عن أن المفسدة فيها والمبغوضية فيها لذاتها وتنافي التقرب بها، أما التحريم التشريعي فيكشف عن مبغوضية ومفسدة طارئة من جهة عنوان آخر، وهو عنوان التشريع والافتراء بها على الله لا في ذاتها. قلنا في الجواب عن هذا وجوه ثلاثة. أولها مبني على اختيار الشق الأول مما جاء في الإشكال، بمعنى أن نقول إن متعلق النهي ذات العبادة بلا قصد أمر، وذات العبادة مقدورة لا يرد فيها إشكال أنها ليست مقدورة كما في العبادة مع قصد الأمر. وأما إشكالك بأنها ليست حينئذ عبادة، إذا نظرت إلى ذات العمل فذات العمل ليس عبادة لتقوم عبادية العبادة بقصد أمرها، وبهذا البيان قلت لا يكون النهي عن العبادة متعلقه ذات العبادة، بل يكون متعلقه العبادة بقصد الأمر، لأن هذه هي العبادة، أما ذاتها بلا قصد الأمر ليست عبادة. هذا الإشكال منك نقول يندفع بملاحظة ما ذكرناه في الأمر الرابع مما قدمناه أمام مسألة اقتضاء النهي ودلالة النهي على الفساد، حيث ذكرنا في ذلك الأمر ما هو المراد بالعبادة في المسألة، وذكرنا ذلك للجواب عن إشكال كان حاصله أن العبادة لا يصح فرض تعلق النهي بها ليعقد هذا البحث في أن النهي على العبادة يدل على الفساد أو لا، ووجهه أن العبادة هي ما كان بها أمر عبادي، العبادة هذه ما تعلق بها من الشارع أمر تعبدي عبادي، فإذا كان مفروضا في العبادة تعلق الأمر بها لا يمكن معه فرض تعلق نهي، وإلا كان من فرض تعلق الأمر والنهي الفعليين جميعا بشيء واحد وهو ممتنع. فأصل تصور الفرض محل البحث ليس بصحيح أو غير ممكن. في الجواب عن هذا قلنا العبادة على قسمين، ذاتية وشأنية. الذاتية ما عباديتها باقتضاء ذاتها ولا تحتاج إلى أمر، كالسجود لله والركوع له والتخضع والتذلل وهذه الأذكار، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله وأمثال ذلك. هذا القسم حيث كانت عباديته باقتضاء من ذاته واضح أنه لا يحتاج في عباديته إلى أمر، وإذا لم يحتاج إلى أمر أمكن تصور تعلق النهي به من دون إشكال، يتعلق النهي به ويكون من النهي عن العبادة، لأنه عبادة في ذاته من دون حاجة إلى أمر يمنع عن تعلق النهي به. القسم الثاني العبادة الشأنية، وكما عرفها هو ما لو تعلق به الأمر لكان عبادة، مثل صلاة الحائض وصوم العيد. لو فرض أن صلاة الحائض أمر الشارع بها كانت عبادة مثل سائر الصلوات، مثل الصلوات التي تقع من غير الحائض، كما أن صوم العيد لو تعلق الأمر به لكان كصوم سائر الأيام، يعني كصوم رمضان إذا كان يعتبر من رمضان، أو صوم غير رمضان بحسب الظاهر ليس من رمضان، من شوال بحسب الظاهر والواقع. مقصودي أنه كسائر الأيام، الواجب منها أو المستحب على الاختلاف، ليس بالضرورة واجبا بعنوان رمضان، أفرض أنه واجب بعنوان النذر مثلا أو تعين القضاء فيه لضيق وقت ونحوه، كما يتعين القضاء في غيره لضيق وقت ونحوه فيكون واجبا، أو يكون منذورا فيكون واجبا، أو مستحب بعنوان التنفل الصومي تطوع الصوم كسائر الأيام التي تتطوع فيها. صلاة الحائض كذلك لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة، إما واجبة إذا تعلق بها الأمر الوجوب ككونها فريضة في هذا الوقت من الحائض، وإما مستحبة إذا تعلق بها الأمر استحباب ككونها نافلة تتطوع بها الحائض في غير وقت فريضتها. على كل ما لو تعلق به الأمر لكان عبادة. هناك طبعا ذكرنا إشكالا حاصله أنه ظاهر عنوان المسألة وكلام العلماء أن العبادة في محل الكلام عبادة فعلية لا شأنية، فلا بد أن تفسرها بنحو آخر أقرب ما يكون إلى الفعلية، مثل أن تقول بدل قولك ما لو تعلق به الأمر لكان عبادة تقول ما لو لم يتعلق به النهي لكان عبادة، إذ على التعريف الأول هي حتى لو لم يتعلق بها النهي ليست عبادة إلا في الشأن. نعم لو تعلق الأمر أصبحت عبادة بالفعل، فالنهي يرد على ما هو عبادة في الشأن لا أكثر. أما على التعريف الثاني يقول بمجرد أن لا يكون نهي تكون عبادة بالفعل. لماذا؟ لدخولها تحت عمومات العبادة. وهذا يعني أن النهي ورد عليها حين كانت مأمورا بها داخلة تحت هذه العمومات، هكذا نتصورها. قال أقم الصلاة، هذا يشمل الكل حتى الحائض، بقوله دع الصلاة أيام أقرائك ورد النهي على صلاة الحائض المأمور بها بالأوامر العامة والعبادة الفعلية. تقول إذن ما يندفع الإشكال لأنه يجتمع الأمر والنهي فيها. قلنا لا، الأمر والنهي يتواردان، كان بها أمر فإذا جاء النهي لا يكون أمر، يرتفع ولا يجتمعان. على كل تقدير لا يكون فيها مع النهي أمر حتى يرد هذا الإشكال. هكذا صورنا العبادة بقسميها، وهذه الثانية أيضا كالأولى في أنها لا تحتاج إلى أمر عند تعلق النهي يكون الأمر منتفيا مع أنها عبادة، لأنها عبادة شأنية، لولا النهي لكانت عبادة بالفعل. فهي عبادة بهذا المعنى، هي بالفعل عبادة بالشأن. واضح ما أقول؟ ما كان فيه اقتضاء الشيء فاقتضاء فعلي، الاقتضاء فعلي، فعلية المقتضى اقتضائية، أما نفس الاقتضاء فهو فعلي. فعلية العبادية هنا بل تحتاج إلى عدم النهي، لكن اقتضاء والعبادة شأنية العبادية بمعنى لولا النهي لكانت عبادة، هذا المعنى فعلي فيها، وهذا معنى عباديته، لأن عبادية شأنية، فيرد النهي على هذه العبادة التي ليس يحتاج فيها إلى أمر لأنها شأنية، ولا يرد الإشكال بلزوم اجتماع النهي مع الأمر إذا فرض تعلق النهي بها. هكذا بينا قسمي العبادة في جواب ما ذكر من الإشكال. حينئذ نقول في جوابنا الأول على إشكالك هنا، نختار الشق الأول ونقول العبادة في محل الكلام ذات العمل بلا قصد الأمر، لأن العبادة على قسمين، الشأنية وهي التي ليس لها أمر بالفعل وهي عبادة، عبادة بالشأن، وإذا تعلق النهي بها فهو من النهي عن العبادة ويدخل في محل الكلام ولا تحتاج إلى قصد أمر حتى ندخل إلى أنه لا أمر بها وليست مقدورة إلا بالتشريع، لكنها إذا شرع فيها كانت محرمة تشريعا ولا تحرم ذاتا لاجتماع المثلين، وإذا لم تحرم إلا تشريعا لم يكشف عما ينافي التعبد فيها، هذا كله ينتفي، لا أحتاج إلى أمر حتى أصل إلى أن الأمر لا يكون إلا من جهة التشريع إلى آخر ما ذكر. ذاتها عبادة، وإذا تعلق النهي بها فعلى ظاهر النهي يدل على تحريم ذاتي لها ويكشف عن مفسدتها ومبغوضيتها المنافيين لصحة التعبد بها فتقع فاسدة. وأوضح منه لو كان متعلق النهي عبادة ذاتية، فإن النهي حينئذ يتعلق بها وهي عبادة بالفعل، لأن العبادية فيها ذاتية باقتضاء ذاتها. هذه على تفسيره لو تعلق الأمر وكانت عبادة، لكن فعلا لا أمر فليس فيها إلا الشأنية، أما الذاتية فهي عبادة بالفعل على كل حال، ويرد النهي عليها بما هي عبادة بالفعل، ولا ينشأ إشكال لأن عباديتها الفعلية لم تكن بجعل وبأمر، كانت من جهة ذاتها، فلا يجتمع النهي مع الأمر فيها، والإشكال ذاك مدفوع. وبالنسبة إلى محل الكلام هي أيضا غير متوقفة عباديتها على قصد أمر، حتى تقول غير مقدورة مع قصد الأمر إلا بالتشريع إلى آخر ما ذكر، بل في ذاتها عبادة ومنهي عنها، والنهي عنها على الأصل وعلى ظاهره يكشف عن مفسدة فيها ومبغوضية، لأن ظاهره التحريم الذاتي للشيء من حيث ذاته، وهذا ينافي التقرب بها فتقع فاسدة. إذن العبادة بقسميها لا تحتاج إلى أمر، وظاهر النهي المتعلق بها التحريم الذاتي الكاشف عن المبغوضية فيها المنافية لصحة التقرب فتقع فاسدة. الوجه الثاني من الجواب مبني على اختيار الشق الثاني من الإشكال، وهو أن العبادة التي تعلق بها النهي هي العمل مع قصد الأمر لا من دونه. وأما قولكم إنه إذا كان متعلق النهي العبادة مع قصد الأمر فلا تكون مقدورة لعدم أمر مع النهي إلا تشريعا وبافتراء أمر، وحينئذ تكون محرمة تشريعا، فلا تتصف بتحريم ذاتي لاجتماع المثلين، والتحريم التشريعي لا يكشف عما ينافي التقرب. أما قولكم هذا فيدفعه أنها وإن كانت لا يقدر عليها إلا في حالة التشريع لكون المفروض تعلق نهي بها، ومع النهي لا أمر حتى يؤتى بها بقصد أمرها، إلا إذا شرعت وافتريت لها أمرا على المولى تعالى ثم تأتي بها بقصد هذا الأمر الافترائي. إذن ليست مقدورة إلا مع التشريع، إلا أننا نقول إنها لا تنحصر حرمتها حينئذ في التشريعية، بل تتصف بالتشريعية وتتصف أيضا بالحرمة الذاتية، ولا مانع من ذلك، ولا يلزم اجتماع المثلين. وذلك لأن الحرمة الذاتية متعلقها العمل مع قصد الأمر، العمل الخارجي المأتي به بقصد الأمر، وأما الحرمة التشريعية فمتعلقها عمل القلب وهو الإسناد إلى المولى والافتراء عليه، لا نفس العمل الخارجي. كما يقال أو يمكن أن يقال ذلك في التجري وفي مقابله في الانقياد بما يناسب الانقياد، لأن في الانقياد لا تحريم، هناك رشحان. فالتجري هو عبارة عن الإتيان بما يعتقد أنه معصية مع كونه غير معصية في الواقع، مثل أن يعتقد أن هذا المائع خمر ومع ذلك يقدم على شربه وهو في الحقيقة خل في الواقع، وتبين ذلك هنا أو يوم القيامة، قال هذا متجرٍ على المعصية، لم يقع في معصية واقعية حقيقية، لم يشرب الخمر، ما شرب إلا الخل، لكنه تجرأ على شرب الخمر، أقدم عليه. بناء على التحريم التجري في متعلق التحريم احتمالان: الأول أن المحرم نفس العمل الخارجي شرب الخل، تقول لكن شرب الخل حلال، نقول نعم، شرب الخل بعنوان شرب الخل حلال، وأما بعنوان شرب الخل المتجرى فيه المعتقد كونه خمرة المبرز لخبث سريرة العبد وجرأته على مولاه وتمرده عليه وطغيانه عليه وخروجه عن رسوم عبوديته وقانون رقيته، أطل اللائحة بقدر ما شئت، كله عبارة عن شيء واحد، شرب الخل المتجرى فيه قبيح حرام بهذا العنوان الثاني. الاحتمال الثاني أن يقال هذا شرب خل على كل حال، كونه مقطوعا بخمريته لا يغير شيئا من واقعه وليس من عناوينه الثانوية، هذا في نفسه شرب خل، لكن بما هو مقطوع الخمرية يعني شو صار شرب خمرة، ما زال شرب خل، فهو حلال على كل حال. الحرام عمل القلب، يعني القصد إلى المعصية، واضح؟ المقارن لهذا العمل القصد إلى المعصية. قد تقول القصد إلى المعصية يعني نية المعصية، هذا ورد العفو عنه في الأخبار، نقول نعم في الأخبار ورد العفو عن النية، إذا هم العبد بالمعصية لم تكتب عليه حتى يفعلها، واضح؟ وكتبت عليه واحدة، بينما إذا هم بالحسنة حسنة كتبت له، وإذا فعلها كتبت له عشرا، كرم ربك. على كل، القصد المعفو عنه له، أو القصد له أقسام منه، قصد مجرد نية هكذا من دون أن تعمل شيئا، أما هنا فقصد مع إقدام في الخارج، القصد مع الإقدام في الخارج حرام تجريا، هذا ليس بإشكال. المهم أن المحرم هو القصد إلى المعصية وهو عمل القلب. في الإنقياد المقابل للتجري، وهو عبارة عن الإقدام حيث يعتقد أن العمل طاعة ويكون في الواقع ليس بطاعة، مثلا أعتقد أن الدعاء مثلا عند رؤية الهلال واجب فأفعله، فيتبين أنه ليس بواجب، أفرض وليس بمستحب أصلا، ما في شيء هنا موظف من الشارع. نعم جاء في رواية مفترات مثلا أنه أدعو بكذا، أو أفتى بعض مجموعة من العلماء فاحتملناه. على كل، هنا على عكس التجري يقال هو منقاد لمولاه، لم يطع طاعة حقيقية، لم يفعل شيئا مطلوبا في الواقع، لكنه أقدم على الإطاعة حيث اعتقد أنه إطاعة، انقاد لما رآه أمر مولاه وأسلم له في العمل، هذا يسمى انقيادا. بحسب الظاهر الكل يقول إنه يعطى عليه الثواب، أو لا يمانعون من القول باستحقاق الثواب، حتى من ينفي استحقاق العقاب على التجر، يكون هذا مناسب لفضل الله وتفضله مثلا. على كل، بغض النظر عن هذا، بناء على أنه يستحق الثواب، ما هو الذي يستحق عليه الثواب؟ في احتمالان، الأول أن العمل نفسه يستحق عليه الثواب، تقول لكن العمل نفسه ليس مطلوبا ليس واجبا، نقول بس لأنه ذكرنا مثال الدعاء ربما يخربط قليلا، فلنجعل مثال شيئا آخر، اعتقد أن مولاه يريد منه أن يضع له الماء في المكان المعين حتى يجيء ويتوضأ ويشرب ويرتوي، فأحضره إلى هناك، لكن المولى لم يكن يريد هذا ولم يطلب هذا، فتقول هذا إحضار ماء غير مطلوب، فعلى ما يستحق الثواب؟ نقول هو في نفسه إحضار ماء ليس بمطلوب وليس بطاعة، لكنه من حيث إنه إحضار الماء المعتقد مطلوبيته الذي به يبرز انقياد العبد إلى مولاه وإسلامه القياد إليه وحسن سريرته وطويته والتزام قوانين ورسوم عبوديته ورقيته يكون عملا حسنا ومطلوبا ومستحقا عليه الثواب. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن نقول هذا إحضار ماء غير مطلوب على كل حال، وكونه مقطوعا بمطلوبيته لا يغير شيئا وليس من عناوينه الثانوية، والذي يستحق عليه الثواب والعمل القلبي القصد إلى الطاعة، بناء على أنه في التجري، أو كما أنه، لا أقول بناء، لسنا نبني ما نحن فيه على هذا، بل نقول هما ما نحن فيه وهذا من واد واحد يبتنيان على شيء واحد مثلا، وإن كان يصح حينئذ أن يقال بناء، يعني ما دام بني الأمر هناك على هذا فهنا كذلك الأمر سال من هذه الجهة. المهم كما نقول في التجري إن المحرم ما كان من عمل القلب وهو القصد إلى المعصية، ومقابله في الانقياد إن الراجح والممدوح والموجب لاستحقاق الثواب أيضا ما كان من عمل القلب وهو القصد إلى الطاعة، نقول في محل الكلام إن المحرم تشريعا ليس الصلاة بقصد أمرها الافترائي، بل نفس الافتراء الذي هو عمل القلب، يعني النسبة إلى الشارع، هذا الذي في قلبك من نسبته إليه، من بنائك على أنه من وإسناده إليه، هذا الذي هو حرام. وإذا كان هذا هو المحرم تشريعا مع ما فرضنا من كون المحرم ذاتا هو ذات العمل الخارجي بقصد الأمر، إذن يمكن عندما ينهى عن عبادة نختار أن متعلق النهي العبادة بقصد الأمر، وأن هذا النهي يدل على تحريم ذاتي فيها، ولا مانع من جهة التحريم التشريع لاختلاف محلهما. نقول حينئذ هذه مقدورة بتشريع أمر الله، فإذا شرع لها أمرا ارتكب الحرام التشريعي بفعل القلب، فإذا أتى بالعبادة بقصد هذا الأمر التشريعي ارتكب المنهي عنه من العبادة المحرمة ذاتا وهو العمل الخارجي. هذا محله العمل وذاك محله القلب، العمل الخارجي وذاك عمل القلب، ولم يجتمع في شيء واحد، فلا مانع من هذه الجهة. لكنه هنا أمر بالفهم، ولعله للإشارة إلى أن الصحيح في التجري أن المحرم نفس العمل الخارجي وليس القصد إلى المعصية. شرب الخل باعتقاد أنه خمر بما هو حينئذ تمرد شرب الخمر معتقدا أنه شرب الخل معتقدا أنه خمر وأنه محرم، وأن الشارع الآن يقول لك لا تشربه، مصداق للتمرد، مش التجري والتمرد الذي تفرق بينه وبين المعصية الحقيقية. المعصية الحقيقية شرب الخمر الواقع، والتجري ما هو؟ التمرد ما هو؟ التجري على شرب الخمر الواقع وإن لم يكن خمرا، والإقدام على شرب الخل باعتقاد أنه خمر، وتخيل أن الشارع واقف هكذا ينادي بي ينادي بي لا تشرب، هو هذا مصداق التمرد، هذا تمرد على المولى. وشوف التمرد على المولى بناء على حرمته وحرام، معصية حقيقية، واضح. لكن بالقياس إلى العمل المتمرد فيه، ذاك العمل يقال متجرم فيه وليس معصية حقيقية. التجري نفسه معصية حقيقية بناء على حرمته، واحدة من المعاصي، لكن العمل المتجرى فيه وليس شرب الخمر، ليس كذا، فليس المعصية الواقعية، معصية تجرؤية العمل. ها؟ أما نفس التجري في نفسه كتجري هو معصية في نفسه، هو معصية حقيقية، لكن بالقياس إلى صاحبه وهو العصيان الواقعي بارتكاب شرب الخمر نفسه يسمى معصية حكمية وتجرؤية، واضح هذا؟ طيب، إذن الحرام نفس العمل لأنه هو التجرؤ وهو التمرد الذي يستقل العقل بقبحه ويحكم بحرمته. فكذلك هنا المحرم العمل، العبادة الخارجية المأتي بها بقصد أمرها الافترائي، هذا يحرم. يعني التشريع خارجا بالإتيان بشيء يسند إلى الشارع وهو ليس منه، هذا يكون حراما. وبناء على هذا تحتاج إلى جواب آخر، لأنه بناء على هذا الإشكال بحسب الظاهر لازال بحاله، الحرمة التشريعية في العمل الخارجي والحرمة الذاتية في العمل الخارجي، فاجتمع المثلان فيعود الكلام، إذا اتصفت بالتشريعية لا تتصف بالذاتية، ولا يكشف التشريعي من التحريم عن مبغوضية تنافي التقرب. من هنا من يقول إن الحرام نفس العمل الخارجي يلجأ إلى جواب آخر، يقول أساساً الأحكام ليست تتنافى فيما بينها من حيث ذواتها، لأنها مجرد اعتبارات، الوجوب والتحريم كوجوب وتحريم لا تنافي بينهما. وأنا أستطيع من الآن إلى الصباح أن أقول جعلت هذا الشيء واجبا، جعلته نفسه حراما، عندك مانع من هذا؟ أعتبر اعتبار، اعتبرته حراما وواجبا كنفس الاعتبار وكنفس الحكمين المعتبرين لا تنافي، مجرد اعتبار. وممكن أن أعتبر الشيء أشياء، والشيء وضده، والشيء ونقيضه، وما شئت. ألا تسمع بأن فرض المحال ليس بمحال؟ اعتبار. وإنما التنافي بين الأحكام في مقامين، في المبادئ وفي المنتهيات. أما المبادئ فالمقصود بها ما ينشأ عنها الحكم من قبيل الملاك، مصلحة ومفسدة، والإرادات التابعة للمصلحة والمفسدة، يكون ملاك من مصلحة ومفسدة، ويكون إرادة للفعل والترك، ويكون بتبع ذلك حكم إيجاب وتحريم. والتنافي هنا من باب أنه لا يعقل أن يكون في الشيء الواحد مصلحة ومفسدة كلتاهما فاعلتان مؤثرتان بالفعل، تقتضيان بالفعل ما يناسبها من الحكم، كل واحدة كذلك. فهذه المصلحة تقتضي الوجوب فعلا فعلا، وتلك المفسدة تقتضي التحريم فعلا، هذا لا يمكن. إذا اجتمع مصلحة ومفسدة في شيء فلا بد أن تكون إحداهما مغلوبة للأخرى، لا تأثير لها فعلا. والاقتضاء الفعلي لشيء واحد منهما، وبالتالي المقتضى أحد الحكمين لا كل منهما. والمقصود بالمنتهى مقام الامتثال والتنافي، واضح من باب أنه إذا قيل يجب فالمطلوب الفعل، وإذا قيل يحرم فالمطلوب الترك، والمكلف بعد الاعتبار الخفيف المؤونة الذي لا تنافي فيه في مقام الامتثال لا يستطيع أن يجمع بين الفعل وبين الترك، فحصل التنافي هنا. لكن شيئا من تنافي المقامين لا يكون في الحكمين المثلين، لا في المبدأ ولا في المنتهى. أما في المبدأ فلأن مفسدة التحريم الذاتي مفسدة من جهة ذاتية، ومفسدة التحريم التشريعي مفسدة من جهة طارئة كونه عملا مفترا به على الله، طبعا أنا هنا يجيء في ذهني مرة الإنسان فقط يشرع، يعني يجلس هكذا ويفتي ما لا علم له به أو ما يعلم بأنه ليس من الشارع، هذا نفسه تشريع وحرام بلا شك. لكن في مورد العمل ما الذي يكون حراما؟ فقط التشريع والإسناد أم أن العمل يكون حراما؟ العمل عن تشريع حرام، الكلام بناء على أن العمل حرام. فالتفت إلى هذا حتى لا تظن أننا لا نحرم الفتوى بغير علم مثلا. كيفما كان مفسدة التحريم الذاتي مفسدة في شيء من جهة ذاتية في نفسه، مفسدته تشريعيا من جهة كونه مفترا حكمه وأمره على الله جهة طارئة، ولا مانع من اجتماع المفسدتين فيه ويندكان، تندك إحداهما بالأخرى ويصبح هذا الفعل ذا مفسدة واحدة قوية من جهتين، وتؤثر حكما واحدا لا حكمين، تحريما واحدا مؤكدا. وبهذا اللحاظ يندفع الإشكال في مقام الامتثال، وهو أنه يصبح هناك حكم واحد مؤكد، تحريم واحد يطلب معه الترك، والمكلف قادر في مقام الامتثال على الترك، انتهى الأمر. بل مقام الامتثال أمره أسهل، يعني حتى لو لم نقل بالاندكاك وبقيت كل مفسد على ما هي وكل تقتضي حكمها، فنقول ينشأ عنهما تحريمان، حرمتان ذاتية وتشريعية، كل من جهة تبعا لكون المفسدة هنا من جهة وهناك من جهة أخرى، فلا تنافي من حيث الملاك ولا تنافي بين حكمين. الأحكام قلنا اعتبارية لا مشكلة فيها حتى في مثل وجوب تحريم فضلا عن تحريمين. يبقى مقام الامتثال، نقول هذا يقتضي الترك وهذا يقتضي الترك، ما أحتاج إلى تركين، أتركه بترك واحد وأطيع الحرمتين، كما أن عصيانهما بفعله فعلا واحد، واضح؟ فلا تنافي بين الحرمتين، وليس من قبيل المثلين اللذين لا يمكن اجتماعهما في واحد، ذاك في أمور واقعية حقيقية، وكما بيناها أمس ك كما لا يجوز أن يجتمع الضدين مع اجتماع وحدات التضاد، لا يجوز اجتماع المثلين، لأنه عبارة عن تكرر الوجود، أنه شيء واحد من كل جهة في الزمان في المكان في الفعلية في إلى آخره، ماذا تقول هو حرام ثم تقول وهو حرام مرة ثانية، لم يتغير شيء، هو نفسه. فثبوت التحريم فيه عبارة عن تكرر التحريم الأول، وفي التحريم كونه اعتباريا فليتكرر، لا مانع في الاعتباريات من تكرره، لكن في الوجودات الواقعية الموجود الواحد واقعا وخارجا لا يتكرر، وإلا كان الواحد اثنين. أما في الاعتبار اعتبرته مرة ثانية، اعتبرته لا مشكلة، واضح؟ إذن من جهة اجتماع المثلين ليس هنا من إشكال، هذا بناء على أن المحرم في التشريع العمل، يعني مضافا إلى أن الفتوى والإسناد إلى الشارع مستقلا هو حرام، العمل المفترى حكمه وأمره على الشارع عمل حرام، بناء على أن العمل حرام يكون الجواب بمثل ما ذكرنا. ولعل الأمر بالفهم هنا للإشارة إلى ذلك. قال فإنه يقال، هذا جواب قوله لا يقال، فإنه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، يعني ادعي أن الذي هو متعلق النهي هو ذات العبادة بلا أمر، على ما فسرنا العبادة الشأنية من أنها ما لو كان مأمورا به لوقع عبادة لكان عبادة، وهذا مقدور. وقولك هذا ليس بعبادة ليفسر متعلق النهي عن العبادة به، قل ليس بصحيح، هذا هو عبادة، هو قسم من العبادة، عبادة شأنية حاله هكذا، عباديته هكذا شأنية، فهو عبادة وغير محتاج للأمر، واضح؟ فإذا تعلق النهي به دل على الحرمة الذاتية. مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيا عنها، عبادة منهي عنها، ما معنى عبادة ومنهي عنها؟ ما معنى عبادة متعلقة للنهي؟ عبادة يعني بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، بس الآن ليس عبادة فعلية لكنه عبادة شأنية، لو أمر به كان عبادة. ما معنى لو أمر به كان عبادة؟ يعني كان لا يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بقصد القربة، يعني كصوم سائر الأيام اللي هي بالفعل عبادات. هذا في العبادة الشأنية، وما إذا لم يكن ذاتا عبادة، وإلا الأمر أوضح، مع كونه عبادة بالفعل يتعلق به النهي. أنت تقول لا، كيف يتعلق النهي بعبادة بالفعل؟ إذا كان يتعلق بها وهي عبادة فعل يحتاج إلى أمر ولا أمر إلا تشريعا فيسوق بقية جانب. يقول لا، هذه لأن عباديتها فعلية ذاتية، تلك عبادتها شأنية، عباديتها شأنية، أما هذه فعباديتها فعلية لكنها من اقتضاء الذات كالسجود لله تعالى ونحوه، وإلا إذا كان ذاتا عبادة كان محرما مع كونه فعلا عبادة. مثلا إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ نهى عنه، عبادة بالفعل ومحرمة ذاتا، لا يجيء فيما تقول، عبادة بالفعل يحتاج إلى أمر ولا أمر إلا أن يشرع، ومع التشريع لا يتصف بحرمة ذاتية فلا يكشف حرمته التشريع عن كذا. قل لا، هذا عبادة في ذاته يقدر عليه في نفسه من دون الحاجة إلى تشريع أمر، وهو متعلق النهي. فإذا تعلق النهي بكذلك دل على حرمته ذاتا وعلى المبغوضية. كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، حال الجنابة مثلا أو حال الحيض، نهى عن السجود، نهى الجنب والحائض، يعني نهى المكلف حال الجنابة أو حال الحيض. في هذا الحال، حال الجنابة أو الحيض، وإذا كان فيه هذه المفسد وهذه المبغوضية يقع فاسدا أنت أكمل. هذا الجواب الأول، مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة مع الحرمة التشريعية. يعني اختار أنه المتعلق للنهي عن العبادة العبادة مع قصد الأمر، تقول لكنها حينئذ غير مقدورة إلا بالتشريع، ومع التشريع محرمة تشريعا فلا تتصف بحرمة ذاتية، قلت اسكت هنا، محرمة تشريعا لكن لا ضير في أن تتصف بهذه الحرمة الذاتية مع الحرمة التشريعية. لماذا؟ بناء على أن الفعل فيها، يعني في الحرمة التشريعية أو في العبادة المحرمة تشريعا، لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة. ليس الحرام نفس العمل، نفس العمل، بل إنما يكون متصف بالتحريم بالحرمة ما هو من أفعال القلب، من الإسناد إلى الشارع والبناء على أنه من الشارع، كما هو الحال في التجري والإنقياد، حيث يقال هناك أيضا إن الحرام في التجري قصد المعصية عمل قلبي، والراجح في الإنقياد قصد الطاعة. لكن فافهم طبعا إذا كان هكذا فيختلف المحل ولا يكون من اجتماع الاثنين في محل واحد، لكن فافهم لعله إشارة إلى أن الصحيح أن يقال إن نفس العمل المفترى به بحكمه حرام، كما أنه في التجري نفس العمل المتجرى فيه حرام، وحينئذ لا يكفي هذا الجواب فتحتاج إلى جواب آخر. والحمد لله رب العالمين.